أنا بحفظ رقمك يا سعود وبأتواصل معك وبعطيك الكتاب. أنا بحفظ رقمك يا سعود وبأتواصل معك. طيب بعطيك الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في أصول الفقه، ولازلنا في دلالة الألفاظ. ومن دلالات الألفاظ التي أيش عندك يا آيفون؟ عدل اسمك، اكتب اسمك بالعربي، أنت صاحبك الثاني. لم يبقى لنا إلا دلالة المفهوم فقط. أمس أخذنا أو البارحة أخذنا المنطوق، وبينا أن المنطوق نوعان، صريح وغير صريح، وأن الأول يتعلق بالتضمن والمطابقة والثاني يتعلق بالالتزام. وقسمنا غير الصريح ثلاثة أقسام: الاقتضاء والإيماء والتنبيه والإشارة. اليوم نأخذ المفهوم، مفهوم يعني هو مقابل المنطوق، المفهوم، المفهوم مقابل ليش المنطوق. المفهوم دلالته على المسألة دلالة ظنية، ما يصل درجة القطع، لكن يمكن أن يحصل يمكن ما يحصل. ودعوني أوضح لكم المفهوم على السبورة. المفهوم نقسمه إلى قسمين، سترون كيف دلالته. دلالة مفهوم موافقة، والمفهوم الموافقة ينقسم كذلك إلى قسمين: أولوي ومساوي. هذه نأخذها إن شاء الله. والمفهوم الثاني عكسه تماما، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أقسامها كثيرة. فما معنى مفهوم الموافقة؟ يعني أنا يوافق المنطوق في الحكم. إذا حكم المنطوق واجب فمفهومه واجب، وإذا المنطوق حرام فمفهومه حرام. مثلا فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، يعني يحرم أن يقول الابن لوالديه أف. طيب هذا طلعت المنطوق. طيب هل مفهوم؟ إيه نعم، وراء النص مفهوم أنك لا تؤذيهم لا تضربهم، فيحرم ضرب الوالدين، يحرم سب الوالدين. طيب توافق المنطوق والمفهوم في الحكم كما ترون، لكن مفهوم المخالفة الحكم في هذا الاتجاه، خلوني أرسمها لكم رسمة. الحكم في هذا الاتجاه حكم المنطوق، ومفهوم المخالفة عكسه تماما. فإذا كان هذا واجب يكون هذا إما مباح أو حرام أو نحوه، وإذا هذا حرام يكون هذا مباح أو واجب ونحوه. فتجد أن دلالة مفهوم المخالفة معاكسة تامة ليش؟ لدلالة المنطوق. مثلا في سائمة الغنم الزكاة. طيب مفهوم معلوفة الغنم، المفهوم معلوفة الغنم ليس فيها زكاة. شفت كيف مفهوم المخالفة يخالف؟ طبعا المفهوم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة هذا وراء ليش النص. لكن هل يلزم أننا نأخذ به؟ قد يلزم وقد لا يلزم، ولكننا نأخذ بالغالب، وهو أن دلالات مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة دلالات إيش؟ ظنية، لا تصل درجة القطع، ليس درجة التزام، لا تدخل باب الالتزام الذي أخذناه أمس في الاقتضاء والإيماء والتنبيه والإشارة. هذا ليس فيه التزام. قد نأخذ بالمفهوم قد لا نأخذ به، قد يوجد ما يمنعنا أن نأخذ به، لكن نحن نأخذ فيه بالظن، فغلبة الظن أن نأخذ به. إذن وضح الآن المفهوم. إذن المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم دلالة المفاهيم هي في باب المسكوت عنه، يعني المنطوق منطوق، لا تقول لهم أف، خلاص من قال لوالديه أف حرام بدلالة منطوق الآية. لكن في مسكوت سكتت عنه الآية اللي هو ضرب الوالدين أو إيذاهم أو سبهم. طيب تفضل يا شيخ. معاذ ما جاء، إذن فهد اقرأ. فهد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. المطلب الواحد والعشرون في المفهوم. مسألة: المفهوم هو معنى يستفاد من اللفظ في غير محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين،
يعني في محل السكوت. في محل السكوت، تفضل.
وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مفهوم الموافقة، والقسم الثاني مفهوم المخالفة، وإليك بيانهما. القسم الأول في مفهوم الموافقة، وفيه مسائل. مسألة: مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثباتا.
إذا كان المنطوق تعالى واجب. إذا كان المنطوق واجب فالمفهوم واجب، إذا كان المنطوق حرام فالمفهوم حرام، مباح مباح. نعم، لأن قلنا حكم المنطوق به ننقله في المسكوت. مثال:
فلا تقل لهما أف، فالمنطوق به هو تحريم مجرد التأفيف والتضجر، ولكن اللفظ قد دل بمفهومه على تحريم ضرب الوالدين وشتمهما وسبهما وقتلهما وأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن
الآن الأولاد لحظة يا شيخ، الآن الأولاد ما عاد يقولون لوالديهم أوف، يقولون لوالديهم أوه. هل تأخذ نفس الحكم؟ نعم، فإن فيها إيذاء لليش؟ للوالدين. اسمحوا لي لحظة يا شيخ، لحظة يا فهد، الآن أحسن. تفضل يا فهد. إذن لا أي صورة من صور. طيب، إيش العلة الجامعة؟ العلة الجامعة بين تحريم ضرب الوالدين وشتمهما وسبهما وقتلهما وفلا تقل لهم أف الأذى، فلا تقل لهم أف تؤذي الوالدين، والضرب يؤذي الوالدين، والشتم يؤذي الوالدين، وهكذا. هذه المسألة. طيب، بقي أنا أبغى الآن الفرق بين القياس ومفهوم الموافقة. ليش ما نجعل باب القياس والريح الوصنة؟ خاصة في علة جامعة، يعني عندنا منطوق الآية فلا تقل لهم أوف، مفهومها تحريم ضرب الوالدين وشتمهما وسبهما، العلة الجامعة الأذى. طيب كويس، هذا باب القياس. فهل هناك فرق بين القياس ودلالات المفاهيم ولا لا؟ أسمع منكم يا مشايخ. ما حد رفع يده، ليش؟ ولا ما تعرفوا الفرق؟ ما الفرق بين القياس ودلالات المفاهيم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ اكتبوا السؤال هذا عندكم، ما دام ولا واحد رفع يده اكتبوا هذا السؤال عندكم. الفرق بين القياس ومفهوم والمفاهيم والمفهوم. عبد الله رجب،
احسن الله لك يا شيخنا. بالنسبه للمفهوم المفاهيم، الدلاله تؤخذ من اللفظ مباشره،
دلالتها لفظيه. احسنت.
اما القياس فدلاله عقليه، يعني الحاق لا تؤخذ من اللفظ مباشره، ولكن الحاق يعني من العلة، أو إيش نقول؟
معذرة مشايخ، عندي التهاب الأنف. نرجع لكم. الأخ عبد الله رجب يقول دلالة المفاهيم دلالة لفظية، طبعا هذا على مذهب من قال أن دلالة لفظية، هذا بناخذها إن شاء الله تعالى، بينما دلالة القياس دلالة عقلية، وهذا الكلام صحيح. في فرق آخر إبراهيم؟
ممكن يقال الله يحفظكم أن العلة مذكورة في القياس بعكس المفهوم في النص نفسه.
العلة مذكورة في القياس بخلاف ذات المفهوم، ها؟
نعم نصا يعني نفسه.
لا يا شيخ، أنت تعرف، أنت يا شيخ أنت عارف هذا الشيء، أن العلة قد تكون منصوص عليها وقد تكون مستنبطة في باب القياس.
أنا قلت في بعض الأحوال
هي أوسع، إذن هي أوسع في باب القياس منها في دلالة المفاهيم.
نعم صحيح.
صح؟ لا. إيه. لا لا لا، في 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 فرق ممتاز ومريح جدا، بيريحكم طول الحياة في باب في التفريق بين المفاهيم والقياس. تفضل يا سعود.
أستاذ شيخ، هذا قياس ثابت، هو من الأدلة الثابتة الأربعة، المفهوم لا ظني، وكل واحد يفهم بأسلوب، والقياس يكون شو اسمه على فرع من الفروع.
القياس ظني، القياس ظني يا شيخ، بل ظنية المفهوم أقوى من ظنية القياس، حتى بعض الظاهرية يأخذون بالمفاهيم بس ما يأخذون بالقياس. لا لا لا، المفهوم أقوى من القياس.
هذا الظاهرية على حق أبو داود الظاهر، مو الظاهرية ابن حزم.
إيه، لا تشغل نفسك بهذه الجزئيات يا شيخ. ابن حزم، داود، أهم شيء أن الظاهرية مجموعة من الظاهرية، لأن الظاهرية ليسوا على مذهب واحد. لا يوجد ظاهريان يتفقان في كل شيء، ما هو مثل المذاهب. حسن لبان.
يا شيخ أحسن الله عليك، ممكن لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم، والمفهوم قد لا يشترط أن يكون فرع، يعني قد يكون أصلين مع بعض، يعني لا قد لا يشترط في المفهوم أن الأصل. يكون فرع.
الأصل دليل يا شيخ، الأصل لابد له من دليل، دليل من القرآن والسنة. لا آسف، الأصل لابد له من نص في القرآن والسنة حتى يكون أصلا، لن يكون أصلا إلا بنص.
نعم، لكن أقصد
هذا المفهوم ليس عليه، ليس عليه نص، هذا مسكوت عنه.
نعم، أقصد لا. القياس فيه فرع، نلحق الفرع بالأصل، أما في
المفهوم هذا نلحق الفرع بالأصل.
نعم، المفهوم قد يكون أصل أصلا.
نعم، نحن نلحق الفرع بالأصل، يعني خلني أعطيك مثال في مفهوم المساوي، بناخذ بعد شوية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فحرم أكل مال اليتيم ظلما، ومثله إحراق مال اليتيم، فقاس إحراق مال اليتيم على أكل مال اليتيم، لكن دالة مفهوم وهو دالة قياس. يعني أنت تحوم حول إجابة، لكن دعك خليك معي حتى تتضح الصورة إن شاء الله. خذوا القاعدة وكتبوها عندكم، دلالة المفهوم علته، دلالة المفهوم سواء موافقة أو مخالفة، علته لا تحتاج إلى إعمال فكر وتأمل، ما تحتاج أي جهد، يعني فلا تقل لهم أوف، واضح أنها في الإيذاء، كلمة أوف تؤذي الوالدين، ما تحتاج إلى إعمال فكر وتفكير وتأمل ودراسة ومعرفة مسالك العلة ومقوادحها، سالفة هذه موجودة في باب القياس، بينما القياس يحتاج إلى علته واستخراج علته تحتاج إلى إعمال فكر وتأمل. خذ مثال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، إيش العلة فيها؟ تحتاج إلى تأمل واستقراء ودراسة، ثم نخرج بنتيجة اللي يسمونها السبر والتقسيم، ثم نخرج بنتيجة ونعرضها على باب المناسبة والإخالة، فقصة طويلة. يعني ما هو مثل ليش دلالة المفاهيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قسنا عليها إحراق مال ليش اليتيم، فهو إتلاف مال اليتيم، يعني ما تحتاج أي جهد، ما تحتاج تعب. فإذن نقول علة المفاهيم علة لا تحتاج إلى إيش كبير جهد في الوصول إليها، بينما القياس لا يحتاج إلى جهد. وسنأخذ إن شاء الله، سندرس كيف تستخرج العلة من النص، هذه مهارة عالية جدا. تفضل يا شيخ. لأنه إذا حرم مجرد التأفيف،
لأنه إذا حرم مجرد التأفيف فمن باب أولى أن يحرم ما هو أشد منه مما لم ينطق به الشارع. مسألة
تفضل.
مسألة يتنوع مفهوم الموافقة إلى نوعين، النوع الأول مفهوم موافقة أولوي، وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، أي أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم أقوى وأشد منها بين المنطوق وبين هذا الحكم، فيكون المسكوت أولى منه بالحكم، وهو ما يسمى بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.
يعني إذا كان إذا كانت كلمة أف تغضب الوالدين، إذا كانت كلمة أف تغضب الوالدين وتؤذيهم، فما رأيك لو سبهم وشتمهم ولعنهم؟ ما رأيك لو ضربهم؟ ما رأيك لو قتلهم؟ ستكون أشد وأشد وأشد، فهذا من باب أولى أولوي. طبعا عامة الأصوليين وعامة المفسرين على هذا، إلا رجل اسمه الحرالي من علماء التفسير ذكره البقاعي في نظم الدرر، ذكر أن كلمة أف أشد من أي شيء آخر. حقيقة يعني لها وجه، كلامه له وجه، لكن يظهر الله أعلم أن كلام الأصوليين الفقهاء أجود. إذن نقول مفهوم الموافقة الأولوي، مثلها شهادة الفاسق، شهادة الفاسق مردودة، فمن باب أولى الكافر، لأن الكفر كملوا. الآن نبغى العلة، العلة سهلة، لأن الكفر ماذا يا شيخ؟ أي فهد؟
أعظم الفسق يعني، أو أعظم من الفسق.
فسق وزيادة، فسق وزيادة، أحسنت، لأن الكفر فسق وزيادة، فهنا كان لا تقبل، ترد شهادة الكافر من باب أولى، وخاصة الكافر يحمل عقيدة البغض والكراهية لأهل الإسلام، بخلاف الفاسق فهو يحب أهل الإسلام لكنه فاسق، كما نرى في الناس، يعني الناس يجدهم يحبون الصالحين وإن كانوا أصحاب فسق. أعطنا النوع الثاني شيخ.
النوع الثاني مفهوم الموافقة المساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، أي أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم على قدر المناسبة الموجودة بين المنطوق وبين هذا الحكم. مثاله قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالمنطوق به تحريم أكل مال اليتيم، والمفهوم منه تحريم إحراق مال اليتيم أو تبذيره، لأنه مساوي لأكله المحرم بجامع إتلاف المال.
العلة الجامعة إتلاف المال، وإتلاف المال علة سهل أنك تعرفها، سهل أنك تحصل عليها. نعم.
مسألة: دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية معنوية وليست دلالة قياسية.
قبل ما تكمل يا شيخ، قبل ما تكمل، في نوع ثالث ما ذكره. مفهوم الموافقة، شوفوا، مفهوم الموافقة نوعان: مفهوم موافقة أولوي، مفهوم موافقة مساوي. في نوع ثالث ما ذكره، مفهوم الموافقة الأدون، الأدنى، هذا لم يذكره. لماذا؟ لأنه لا يعمل به أصلا. وخلوني أعطيكم عليه مثال. رجل جامع زوجته نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه يعتق رقبة، فلم يجد في الصيام شهر من التابعين لآخر الحديث. طيب، ما رأيكم في اللي يعمل العادة السرية؟ هل يعتبر مفهوم موافقة أدنى؟ نقول لا، ولذلك ما في مفهوم موافقة أدنى، في مفهومان فقط: مفهوم موافقة مساوي، مفهوم موافقة أعلى فقط، هذا هو المفهوم الموافقة. طيب خلوني أعطيكم مثال يا مشايخ وأسمع منكم. إيش رأيكم في، ورد في النص أن العوراء من الغنم لا تجزي، يعني راحت نظارتي، العوراء من الغنم لا تجزي، أو الإبل أو البقر، طيب هذا دلالة المنطوق، أربع لا تجزي وأذكر منها العوراء البين عورها، إيش رأيكم في العمياء؟ فهد،
من باب أولى أنها لا تجزي،
من باب أولى أنها لا تجزي، لأن عورها سيؤثر عليها في أكلها، فالعمياء من باب إيش؟ أولى. لكن هل هذا من باب أولى؟ هل هو ظني ولا قطعي؟ لا، ظني، هذا ظني. طيب، تجلد الأمة إذا زنت 50 جلدة، محصنة ولا غير محصنة؟ ما الأمة، الإحصان لا يكون في الأمة، فيجلد العبد 50 جلدة إذا زنى، مفهوم موافق ايش؟ من يتكلم؟ يرفع ايده. ماجد.
مفهوم موافقة مساوي.
مساوي، احسنت. مفهوم موافقة مساوي قطعي. انتهينا الان، نسأل سؤال: هل دلالة مفهوم موافقة دلالة لفظية أتت بها العرب وهو أسلوب من أساليب العرب اعتمده اللسان العربي القديم، أم أنها دلالة قياسية لأننا ننظر في أصل وفرع وعلة وحكم؟ إيش رأيكم؟ خلونا نسمع. طبعا اختلف الأصوليون على قولين. القول الأول أن دلالة المفهوم الموافقة دلالة لفظية، هذا قول الجمهور ليش الأصوليين. وهناك من الأصوليين من قال أن دلالة قياسية مثل الجويني والرازي والآمدي، وهم من كبار الأصوليين أنهم رأوها دلالة قياسية. تفضل يا شيخ. طبعا الراجح أن دلالة مفهوم موافقة دلالة لفظية معنوية. تفضل.
مسألة دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية معنوية وليست دلالة قياسية، لأن التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بأحد المتساويين على الآخر أسلوب فصيح تستعمله العرب للمبالغة في تأكيد الحكم في محل السكوت، فتجدهم يقولون هذا الفرس لا يلحق غبار، لا يلحق غبار هذا غبار. لا يلحق غبار غبار هذا الفرس، وهذا عندهم أبلغ وأفصح من قولهم هذا الفرس سابق لهذا الفرس. ولأن الحكم الثابت بمفهوم الموافقة يتنبه له أي عارف باللغة دون الحاجة إلى اجتهاد أو إعمال فكر أو استنباط وتأمل دقيق أو مقدمات.
أيوة، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق الذي قلته لكم في الفرق بين القياسي ومفهوم والمفاهيم، مفهوم الموافق ومفهوم المخالفة، أن أي عارف باللغة لا يحتاج إلى أعمال فكر ولا اجتهاد ولا استنباط ولا تأمل دقيق أبداً، على طول سيكتشف العلة مباشرة، هذه حتى العامي يعرف العلة.
وبناء على ذلك فإنا نتعامل مع مفهوم الموافقة كما نتعامل مع الألفاظ، لذلك قلنا إنه ينسخ وينسخ به ويخصص وغير ذلك، وهو أقوى من القياس.
يا سلام عليك. المسألة بعدها
مسألة مفهوم الموافقة حجة، أي طريق من طرق استنباط الأحكام الشرعية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنهم فهموا ذلك من خطاب الله تعالى ورسوله ومن مخاطباتهم فيما بينهم، ففهموا من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن ما زاد على مثقال ذرة أولى في أن الشخص يراه يوم القيامة، لأن هذا الأسلوب من الدلالة معروف عند أهل اللغة فيكون حجة عندهم، وما هو حجة لغة يجب أن يكون حجة شرعا ما لم يقم دليل يدل على أن الشارع أراد معنى خاصة.
إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يا مشايخ، معناها أن من يعمل مثقالا أكبر من مثقال الذرة، يعني يعمل كيلو، يعمل شيء كبير، يرى. إذا كان يرى مثقال الذرة فكيف بغيرها؟ هذا معناها. بس عندي سؤال كذا خارج الدرس، يعني باب التنشيط لكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى ليش؟ يرى مكتوب في الصحف؟ هل يرى أحمد؟
يرى الخير يا شيخ،
يرى الخير، يرى الخير. ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، يرى ليش؟
يرى الشر.
كم يا أحمد؟ يرى الشر. يراه في صحيف الأعمال، ولا يراه شكل أمامه، ولا كيف؟
قد يراه عقوبة في الدنيا ويراه في الآخرة.
لا هذه الآية تتكلم عن الآخرة يا شيخ، هذه الآية في الآخرة.
قد يكون يرى في سوء عقوبته في الآخرة في النار عياذا بالله منها، وفي حسن عقبته في الجنة،
يعني يعاقب. الرؤية، هل الرؤية البصرية ولا الرؤية بالتأثر؟
قد تحتمل اثنين.
بس رؤية يا شيخ. أبو مالك
يرى الثواب والعقاب.
ترى الثواب العقاب يعني الصحائف، صحائف الأعمال.
أي نعم.
طيب عبد الرحمن العبد الله.
يا شيخ يرى ما في الصحيفة من خير أو شر،
الصحائف،
وكذلك يراها بصريا بعينه،
يرى الفعل نفسه،
يرى
الصلاة،
لا يرى الصلاة، يرى السيئة يا شيخ.
لا لا، هذا لو كان يعني تتمثل له صلاته يوم القيامة فيراها على شكل فيلم كذا، وإذا لكن... وإذا زنا يتمثل له زناه على شكل فيلم، صح كذا؟
يرى السيئة يا شيخ، ما هو في الحديث أن هي
يأتي الرجل. كيف يرى السيئة؟ كيف يرى السيئة؟ يرى صحائف الأعمال، يا يراها حقيقة الله يمثلها له ويشكلها له في عرصات القيامة، أي واحدة منها تقصد؟
كيف يا شيخ أعد له؟
هل هو صاحبك يقول لا يعاقب عليها وعقابه عليها رؤية، وأنت تقول يرى صحائف الأعمال خلاص؟ نعم. ثم قلت أنت لا يرى الثواب، أي ثواب؟ الحسنات مسجلة ولا الحسنات على شكل معين؟
يا شيخ هي الحسنات مسجلة في الصحائف.
طيب وغيرها؟
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الرجل وعنده جبال من الحسنات، فهو يرى الحسنة،
يرى شكل الحسنة.
إيه؟
لها شكل، لها شكل معين، يشكلها الله بشكل معين،
قد يكون الله أعلم.
طيب خلنا نفكر أكثر. أبو عبد الرحمن محمد من الجزائر.
لا يا شيخ لست متأكدا، لكن ربما يكون خيرا يلقاه وشرا يلقاه.
يعني ليست الرؤية البصرية،
رؤية بصرية، ليست رؤية بصرية، وإنما يلقاه رؤية كونه معناه إجازة وعاقة.
وليش تهرب إلى هذا الرأي وتترك المعنى الحقيقي للكلمة؟ معنى الحقيقي للكلمة الرؤية
البصرية،
البصرية هي هذا ويرى. اقرأ الآية زي فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يرى بعينه، يرى الفعل، يرى العمل، يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يرى العمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يرى العمل، ما هو يرى الذرة ولا يرى السجل الحسنات. لا لا لا. أبو إبراهيم
يرى ثواب أعماله في الآخرة، لأن
سياق، نعم يعني يرى الثواب الحسنات، يعني
أي نعم، يعني يرى ثوابها، الله يثيبه عليها ويعاقبه بها.
طيب خلنا على المعنى الحقيقي للآية،
ان السياق
اللي قلت انت معنى مجازي، انت قلت معنى مجازي، ما عليه قلت انت معنى مجازي صح ولا لا؟
السياق
خلينا على المعنى الحقيقي من الايه،
يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم.
ايوه يعني يرى العمل،
يرى ثواب العمل الذي قام به،
ما يرى العمل، العمل قد انتهى في الدنيا.
ايوه نعم انتهى في الدنيا، يرى ثواب العمل هذا اللي
ما بيتشكل له العمل على شكل كذا فيلم امامه ويزني امام الناس.
لا الثواب الشخص المعنى.
طيب خلنا نسمع بقية الأخوان. أحمد المالكي.
شيخنا أنا اللي أرى في قولي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هنا خيرا نكرة، وعرفنا أن النكرة هي تعم، ثم يراه الضمير يؤول إلى النكرة، على يؤول إلى الخير الذي سبق ذكره، وبالتالي يكون الخير أعم، الخير في القبر، الخير أي في القيامة، يعني يؤم جميع، وكذلك القاعدة عند المفسرين.
لا بس أنا أقول ليروا أعمالهم، يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني الناس يرى العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى العمل، ما هو يرى الخير.
أيوة يعني أيضا يمكن حمل يعني اللفظ على جميع المعاني، معنى ما فيه تلاوة.
تسمح لي يا شيخ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من أداة الشرط. نعم. يعمل فعل الشرط، يراه جواب الشرط، يعني يرى العمل، ما هو يرى الخير. لا يا شيخ عبد الله رجب، كنت رافع ايدك، نزلت ايدك ليش؟ تعبت ولا تعبت وانت رافع ايدك يا عبد الله؟
والله يا شيخنا، والله انا يعني كما يقول اخ احمد، يعني اشوف ان المعنى يحتمل ان يراه، يرى العمل مجسما امامه، ويرى الثواب كما في حديث القران كله، ويقول يا رب حله، يا رب حله، يا رب زده،
والعمل صار على هيئة شاب، على هيئة شاب،
فاحتمل الاثنين.
يا فهد
شيخ أقول أنه يحتمل أيضا الاثنين، لكن أيضا ما يدل على أنه قد يكون يراه في الصحف الآية قول الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقرأ كتابك
محتمل. نعم، لكن يظهر الله أعلم أننا نأخذ بالمعنى الحقيقي قبل أن ننتقل إلى المعنى المجازي، لأنه ما تعذر المعنى الحقيقي. عبد الوهاب آخر واحد، عبد الوهاب ترى خلاص. أيوة تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا، تأييد الكلام الأخوة ممكن أنه يحمل على العمل ويحمل على
يعني يتمثل له العمل في صور.
ايوه شيخ، ممكن اصلا حتى في صيغه العرب هم كانوا يتكلمون يعني في احد الاحاديث ذكر وكانوا يعني يرون انهم لا يلامون على الذنب اليسير، فالتعبير هذا صائغ يعني انه يحمل على العمل ويحمل على
الثواب. انا يظهر لي انه يحمل على العمل، لان قال فمن يعمل مثقال ذره خير يرى العمل. طيب خذوا الايات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون والله ورسول المؤمنون يرون ماذا؟ يرون عملنا. طيب خذوا آية ثانية في سورة الكهف، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا ما عملوا حاضرا يعني عملهم وجدوا حاضر. خذوا الآية الثالثة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، العمل حاضر. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تقولون تتأولوا الآيات ذي كلها، لا لا، هو يرى عمله، يتمثل له عمله في شكل معين ويرى عمله، وهو يسرق ويزني ويقتل ويكذب ويغتاب ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله ويقرأ القرآن، كل الفيلمين ستظهر وكلنا سنتفرج، بتفرجون علي وأنا بتفرج عليكم، والله لا يفضحنا، قولوا أمين. هذا اللي يظهر لي والله أعلم، أن الذي يراه العمل يتمثل لنا يوم القيامة كما يتمثل الإنسان في قبره على شكل شاب. طبعا هل هذا ينفي قضية السجلات؟ لا، السجلات لها أدلتها الخاصة، ما لها دخل. طيب أنا خرجت بكم شوي من باب الفائدة فقط، لذلك تحتاج الآية لتأمل. طيب ننتقل الآن إلى القسم الثاني، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في الحكم خلاص انتهى، يريد أن يناقش نهاية الدرس. مفهوم المخالفة عكس في الحكم، يعني مفهوم الموافقة يوافق الحكم، مفهوم المخالفة إذا الحكم واجب هذا مباح وحرام، إذا الحكم حرام هذا واجب أو مباح، وهكذا. تفضل يا شيخ.
مسألة، مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق نفيا أو إثباتا. فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة دل بمنطوقه أن الغنم السائمة فيها زكاة، ودل بمفهوم المخالفة أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها.
شوفوا، الأول في زكاة، الثاني أكيد ما في زكاة. طبعا عطنا أنواع مفهوم المخالفة. طبعا هذا باب مهم، احفظوه اضبطوه، ترى فيه شيء من الصعوبة وشيء من الدقة، فحاول تضبطونه. لحظة يا فهد، خلني أسجلك، معلش يعني فاتت علي، بس ما هي مشكلة، الأمر سهل إن شاء الله. تفضل يا فهد.
مسألة، أنواع مفهوم المخالفة هي: النوع الأول مفهوم الصفة، هو أن يأتي خطاب ويعلق حكمه على صفة لا توجد هذه الصفة في كل مدلول، فإن هذا يدل على نفي ذلك الحكم عمن تفت عنه تلك الصفة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، يدل على نفي الغنم غير السائمة وهي المعلوفة.
الآن لماذا نأخذ بدلالة مفهوم المخالفة؟ لأنه ما خصص كلمة سائمة في الحديث إلا لفائدة، والفائدة هذه هي العكس، وهو أن المعلوفة ليس فيها زكاة، فما خص هذا اللفظ إلا لفائدة. تفضل يا شيخ. وقلنا ذلك،
وبناء على ذلك فإنه لو قال لا، وقلنا ذلك لأن تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة صونا للكلام عن اللغو، ولا يسبق إلى الذهن من فوائد ذكر الصفة سوى انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بتلك الصفة. وبناء على ذلك فإنه لو قال
وقفت هذا على أولادي الفقراء فإن غير الفقراء لا يدخلون.
يا سلام، وضحت الآن. إذن هذا هو مفهوم ليش؟ مفهوم الصفة. فإذا جاءت الآية فيها صفة، مثلا استجد أن في القرآن كثيرا يذكر الصفات، على طول تعلم أنه ما خصص هذا اللفظ بهذا الذكر إلا لفائدة في عكسه، في عكسه. نعم، فلا بد من فائدة، وهذا هو أقوى دليل في إثبات مفهوم المخالفة. وأنكره ابن حزم في كتابه الأحكام، في صول الأحكام أنكره جدا، وأورد أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة ونقاشات تطول جدا، وهو محل بحث علمي. من أراد أن يبحث رسالة ماجستير الدكتوراه يبحث مفهوم المخالفة عند ابن حزم وكيف نرد عليه. أنا أردت أن أبحث هذا الموضوع لكني انشغلت بغيره. تنبيه. نعم،
تنبيه. تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف، عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس لا غير.
أيوة، غنم غنم. شوفوا لحظة، في سامة الغنم الزكاة، في معلوفة الغنم ليس فيها الزكاة. انتبهوا. ليه؟ لأن الجنس واحد. تفضل كمل.
فقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة يدل بمفهومه أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها فقط، بخلاف معلوفة الإبل والبقر.
أي ما هي داخلة في دالة مفهوم المخالفة. أحسنت. اللي بعدها، هذا النوع الأول مفهوم الصفة. طبعا أشهر أهم مفهوم هو مفهوم الشرط، ثم يأتي بعده مفهوم الصفة. بقية المفاهيم مسائلها قليلة. نأخذ النوع الثاني.
النوع الثاني مفهوم المكان، وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه علق في الحكم فيه بمكان معين على ثبوت غير هذا الحكم للمسكوت عنه، كقول السيد لعبده لا تدخل هذه الغرفة، فإنه يدل بمفهوم المكان المخالف أنه يباح له أن يدخل جميع الغرف إلا هذه الغرفة.
هذا مثال، لكن خذوا مثلا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، دل بمفهومه أن مزدلفة ليست الحج، هي جزء من الحج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، فوقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذا الحليفة، فدل بمفهومه على خلاف غيرها أنها ليست مواقيت لأهل المدينة، يعني ليست لملم ولا قرن المنازل ولا الجحفة ميقات لأهل المدينة، وهكذا. هذا هو مفهوم المكان. الثالث،
النوع الثالث مفهوم الزمان، وحكمه كحكم المكان، كقول السيد لعبده ادخل علي يوم الجمعة، فإنه يدل بمفهوم المخالفة أنه لا يدخل عليه في بقية أيام الأسبوع.
نعم، وأيضا يمكن استدل عليها بمن صام رمضان إيمانا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فقال ستا من شوال. طيب لو صام ستا من محرم ما تنفع، لو صام ستا من صفر ما ينفع. نعم، تفضل شيخ. هذا مفهوم الزمان. اللي بعده،
النوع الرابع مفهوم الشرط، وهو أن يعلق الحكم على شيء بحرف، بحرف إن أو غيره من أدوات الشرط، فإنه يدل على انتفاء الحكم عند عدم الشرط، كقولك لك جائزة إن نجحت، فإن هذا يدل على عدم الجائزة إذا لم ينجح.
أحسنت. ومنها قول تعالى سجلوا معي، يعني نريد أدلة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا الشرط. طيب يعني لا نتطهر إذا لم نكن جنبا. طيب مثال آخر، اكتبوا هذا عندكم. مثال آخر، إذا بلغ الماء قلتين، وهذا أشهر مثال على مسألة مفهوم الشرط. أي نعم، لم ينجس أو لم يحمل خبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ها، مفهوم الشرط، إذا لم يبلغ قلتين يعني أقل من قلتين حمل الخبث. وهذه مسألة بين الجمهور وابن تيمية ومن معه. ابن تيمية لا يرى بدالة المفهوم هنا، والجمهور يرون أنها مفهوم شرط. أعطنا مسألة بعدها، هذا مفهوم الشرط، وهو من أشهرها وأوسعها، واستخدموه كثيرا. كل ما جاءكم آية أو حديث فيها شرط على طول خرج مفهومها. تفضل شيخ. النوع الخامس،
النوع الخامس مفهوم الغاية،
وهو أن تقييد الشارع للحكم بغاية يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية، لأن ما بعد الغاية يقبح الاستفهام عنه. فلو قال السيد لعبده لا تعطي زيدا حتى يقوم، فإنه يقبح من العبد أن يسأل ويقول إذا قام هل أعطيه درهما؟ وسبب هذا القبح أن الجواب قد فهم بدون ذلك، فالسؤال يكون تحصيل حاصل، فلو لم يفهم لما قبح الاستفهام عنه.
ومثل قوله تعالى كمل
ولأن غاية الشيء نهايته، ومعروف أن الشيء إذا انتهى صار خاصا بحكم، وصار ما بعده خاصا بحكم آخر وهو ضده.
خذوا آية، أنا بعطيكم آية أفضل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب، فإذا اتبعت ملتهم رضى عنك. اختلف حكم ما بعد حتى عن حكم ما بعد قبل حتى، فهذا اسمه مفهوم الغاية. وحتى هي أهم حرف في حروف الغاية. النوع السادس،
النوع السادس مفهوم العدد، وهو أن تقييد الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد، سواء كان زائدا أو ناقصا، لأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد كما ثبت في العدد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة. وفائدة ذكر العدد هي أن ينفي الحكم عما عدا المقيد بعدد. والأمة قد عقلت وفهمت من تحديد القذف بثمانين نفي الزيادة ونفي النقصان.
تحديد الثمانين، قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. عم شيخ، إيش حكم أن يجلدونهم 81 جلدة أو يجلدونهم 79 جلدة؟ ما يجوز، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. ليه؟ بدلات مفهوم العدد، فالعدد هنا المنطوق هو 80، فمفهومه 79 81 ما يجوز، يا تجلده 80 يا لا، لابد أن تجلده 80. لكن تجلده 79 وتقول أني جلدته حد القذف، لا، فينفي الزيادة وينفي النقصان. تفضل يا شيخ.
النوع السابع مفهوم إنما، هو أن تقييد الحكم بلفظ إنما يدل على الحصر وإثبات الحكم ونفيه عما عداه، لأن هذا هو المتبادر إلى أفهام أهل اللغة والعارفين بأساليب اللغة العربية من هذا اللفظ.
خلاص تيت؟
نعم.
طيب خلوني أعطيكم مثال. قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني الغسل من المني، فقال إنما الماء من الماء. هل هذا مفهوم؟ هل هذا منطوق؟ نعم منطوق، إنما الماء من الماء، يعني أن الغسل من الإيش؟ من المني.
يا شيخنا ترى انقطع الصوت
الآن، تسمعوني؟
إيه الآن، إيه عند قولك إنما الماء من الماء انقطع الصوت.
أيوة. الآن إنما الماء من الماء، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني الغسل من المني. طيب هذا دلالة المنطق، وين المفهوم؟ ولذلك اختلف العلماء، هل إنما لها مفهوم أم أن كلها مناطق؟ والله بصراحة المسألة دعي ربي قوة، وأنا إلى الآن لم أرجح أي الرأي، إنما قلدت غيري في هذه المسألة فأتيت بها هنا، وإلا في علماء كبار قالوا لا، أين المنطوق في إنما الماء من الماء؟ إنما غير الماء من غير الماء ما تجي، ما تصلح. إيش بيكون الحكم؟ إيش يكون المفهوم هنا؟ فكان والله أعلم إن إنما تحتمل أن تكون منطوق لا مفهوم لها، ولا أخذتها من عدة جهات وليس فيها مسكوت، أو أنها بدلالة المفهوم، يعني إنما غير الماء، وغير الماء ليس من الماء، يعني مشكلة. تفضل يا إبراهيم.
شيخنا الله يحسن إليكم، يعني لا يدل أن إنما لها يعني منطوق وليس لها مفهوم، مما يدل على ذلك أن الأمثلة التي وردت فيها إنما مضطردة، حكمها مضطرد لا مفهوم لها.
أيوة، كان يحتمل إلى أن مفهوم إنما ما في شيء اسمه مفهوم إنما،
لا أقصد أي نعم نعم ليس له مفهوم بدليل أن هذه الأمثلة يعني
منطق
يعني هذه آية الزكاة لا يجوز إخراج الزكاة لغيره.
يعني خذ مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم، حصر أصناف الزكاة هذه الأصناف الثمانية.
نعم
أي نعم،
فهذه مما يؤكد على أنها لا يوجد لها مفهوم.
أيه فكان اكتمل هذا. والله أنا متردد ولا بأجزم بأحد القولين وريح راسي، فلذلك مفهوم إنما فيه إشكال حقيقة. أحمد المالكي.
طيب يا شيخنا، بناء على قوله وكيف نرد في كيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جئل الاستئذان من أجل البشر، إذا الأعمى لا يستأذن دخول البيت أو لا يسلم؟
أيوة هذه مشكلة، إذن يبقى على المنطق، ما في شيء اسمه مفهوم، هذه تأيد أنه منطق، صح ولا لا يا أحمد؟
صح.
ليه؟ لأن المفهوم ما يصح، حتى الأعمى بنقول أستاذن، ففي أشكال صراحة. على كل حال أنا يعني أنا لا أخفيكم، أعطيكم رأيي بيني بينكم هنا في البرنامج، إني مرتاح إلى ما في شيء اسمه مفهوم إنما، لكني قلت، ومع صعوبة المسألة، مسألة فيها صعوبة، وأظن الشنقيطي في أضواء البيان يميل إلى هذا الرأي، بس أنا نسيت الآن أي موضع ذكر فيه إنما، لكن كأني أنا قديم العهد بهذه المسألة، وأنه يميل إلى أن إنما منطوق ليست مفهوم. على كل حال يبقى المسألة هذه من المسائل التي تحتاج تأمل ونظر، خلني أحط لها دائرة وأدرسها. تفضل يا عمر، عمر الوادي.
صلى الله عليكم يا شيخ، إنما الأعمال بالنيات.
حلو،
ما يمكن نحمل على مفهوم المخالفات. يعني إذا
هات مفهوم، هات مفهوم،
إذا ما كانت النية موجودة لم يترتب ثواب الأعمال.
أي بس ما تقدر تضبط لي بصياغة مفاهيم، حاول. لا فيها صعوبة صراحة. أعطنا النوع الثامن يا شيخ.
النوع الثامن مفهوم حصر المبتدأ في الخبر، وهو أن حصر المبتدأ في الخبر يدل على الحصر، لأن أهل اللغة يفرقون بين قول القائل زيد صديقي وقوله صديقي زيد، بأن الثاني
زيد
يفيد
زيد
الحصر.
صديقي، زيد صديقي، معي أصدقاء آخرين عادي، صديقي زيد يعني ليس لي صديق إلا زيد، ففلان بكر وعمر ليس أصدقائي. نعم، لماذا؟ لأن حصر المبتدأ في الخبر. تفضل. بأن الثاني يفيد الحصر،
بأن الثاني أيوة. يفيد الحصر، ولولا أن الثاني يفيد الحصر لما حصلت التفرقة بينهما، فقوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيما لم يقسم، وقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يفيد حصر الشفعة فيما لم يقسم، وحصر
يعني لحظة يعني حصر الشفعة فيما لم يقسم، يعني أن الشفعة خاصة بالشريك وليس بالجار المسامت لك. نعم، وحصر، تفضل يا شيخ، وحصر التحريم،
وحصر التحريم في التكبير، وحصر التحليل في التسليم.
أحسنت. النوع الأخير،
النوع التاسع مفهوم اللقب، وهو تقييد الحكم أو الخبر باسم، وهذا ليس بحجة.
أحسنت. اللقب يعني الاسم، مفهوم اللقب مفهوم الاسم، فلو جاء يعني لو أتينا باسم مثلا، أنا بجيب لكم مثال وأشرحها لكم، هل هو حجة وليس بحجة؟ في خلاف، القفال الكبير يرى أنه حجة، وجماهير الأصوليين يرون أنه ليس بحجة، ولا لا الرأي إلى قول جمهور الأصوليين أقرب. تفضل يا شيخ.
أي أنه إذا قيد الحكم أو الخبر باسم فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، قال تعالى محمد رسول الله، فليس معناه أن موسى أو عيسى عليهم السلام ليس رسول الله،
يعني محمد رسول الله، آية الفتح، قال الله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله، فلو أخذنا مفهوم اللقب فمعنى أن عيسى ليس رسول الله وموسى ليس رسول الله. طبعا الخلاف في هذه يطول حقيقة، يعني بين الجمهور والقفال، لأن القفال يقول إذا تعارض المنطق والمفهوم قدمنا من؟ المنطق. طب ورد إن عيسى رسول الله فقدمنا المنطق، فيعني الخلاف فيها مستساغ وقوي، لا تظن أن الخلاف فيها بسيط. نعم يا أحمد.
شيخنا عفوا، مفهوم اللقب يكون في الأحكام أو حتى في الأخبار؟ أنا في
قول
رسول الله.
أيوة، أنا شوف عندك في التعريف يا شيخ، تقييد الحكم أو الخبر باسم، فيكون في الأحكام والأخبار. نعم.
طيب ما أدري أن تكون في الأخبار يا شيخ.
تكون في الأخبار زي هذه، محمد رسول الله خبر، صح ولا لا؟ ومع ذلك لا نأخذ مفهوم اللقب هنا.
الذي أقصد يعني في الأحكام يعني يؤتي الحكم، لكن في الأخبار يعني ماذا يفيد؟ الذي أقصد
يفيد حكم الآن، محمد رسول الله يفيد حكم، هل موسى رسول الله ولا لا؟ فهو يفيد حكم، لكنه ضعيف، لذلك ما أخذنا به. تفضل يا شيخ، أعطنا شروط مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة لا يقبل بشروط، ما هو مثل مفهوم الموافقة. طبعا سؤال، إذا تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة فمن المقدم؟ خلوني أعطيكم مثال أحسن، نزيدك يا أحمد وبعدين استسأل. تعارض مفهوم الموافقة، أنا سجلها لكم، تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة وما عندنا أي مرجح، بشرط ما عندنا أي مرجح، فماذا نقدم؟ خلوني أعطيكم مثال، لأن بالمثال يتضح المقال. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبع حاضر لباد، يعني يكون سمسارا له. لا يبع حاضر لباد، يعني إذا جاء بدوي بغنمه إلى السوق ما يجي واحد حضر يقول أنت ما أنت فاهم السوق خلني أساعدك وأبدأ أبيع عنك وأكسبك وربحك، ما يجوز هذا. فقال: لا يبع حاضر لباد، يعني الحضري لا يبيع كوكيل والسمسار لمن؟ للبدوي. اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا هو حديث لا يبيع حاضر لباد. خلاص، ناتي الى المفهوم المسكوت عنه. المسكوت عنه القروي. القروي نزل بفاكهته او خضرواته او حبوبه الى السوق لبيعها، فهل أمامنا مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ولا يوجد أي مرجح. مفهوم الموافقة: لا يبع حاضر لقروي، لأن القروي شبيه بالبدوي. مفهوم المخالفة: يبيع الحاضر للقروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص البدوي إلا لفائدة، وهي أن القروي يجوز أن يبيع الحاضر له. فأيهما يرجح، مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة؟ ولماذا؟ ها مشايخ سعود.
يا شيخ، نقدر نقول يجوز البيع على القروي.
ها؟
يجوز البيع على القروي،
يعني الحاضر يجعل من نفسه سمسارا للقروي، يعني
المخالفة.
إذن أنت ترجح مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة.
أي
أحمد.
هو يا شيخ أنا أيضا رأيت مفهوم المخالفة على الموافقة، لأن الإلا يعني معقولة،
معقولة في الطرفين، ترى معقولة، لأن القروي أجود من البدوي فيمكن يبيع له. معقولة أن القروي عايش في قريته وفي مزرعته فما يعرف السوق،
ولا يصل بينهما على الغبن.
طيب ايش نسوي؟ نرجح مفهوم الموافقه للمخالفه؟
المخالفه.
لا يا شيخ، اسمحوا لي، الجواب الصحيح انه نرجح مفهوم الموافقه، لان مفهوم الموافقه لفظي، صحيح لفظي معنى لكنه دلالته لفظيه. اما مفهوم المخالفه فالخلاف في قضيه دلالته، هل هي معنويه، هل هي قياسيه او لفظيه، قوية جدا، وغالب الأصوليين على أنها قياسية، وبعضهم يرى أنها إيش لفظية. فدلالة مفهوم الموافقة أقوى بكثير من دلالة مفهوم المخالفة. طيب نأخذ شروط مفهوم المخالفة. الشرط الأول،
مسألة شروط مفهوم المخالفة. الشرط الأول لا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله المنطوق به بالإبطال، لأن المفهوم فرع المنطوق، ولا يقدم الفرع على أصله ويسقط به.
هذا بنأخذها بعدين إن شاء الله، اللي هو أن ترجع العلة على النص بالإبطال. الشرط الثاني،
الشرط الثاني أن لا يوجد في المسكوت دليل خاص يدل على نقيض حكم المنطوق، فإن وجد ذلك الدليل الخاص كان هو المعمول به دون المفهوم، لذلك لم نعمل بمفهوم الشرط.
لحظة في قوله تعالى، لحظة، يعني مثلا قول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبادل، خلاص. طيب لو ورد حديث في هذه بيع الحاضر للقروي، خلاص المنطوق مقدم على المفهوم، زي محمد رسول الله مفهومه عيسى ليس رسول الله، لكن جاء منطوق عيسى رسول الله في 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 آية في القرآن، خلاص انتهينا، فالمنطوق مقدم على المفهوم. واضح يا مشايخ؟ أعطنا المثال في قوله تعالى
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لوجود أيوة. دليل آخر.
قيدها بالخوف أن يفتنكم الذين كفروا، قيد قصر الصلاة. قلنا لا، ورد دليل لوجود دليل آخر منطوق،
لوجود دليل آخر في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لذلك جاز القصر عند عدم الخوف.
يا سلام عليك، تفضل يا شيخ. اللي بعدها،
الشرط الثالث ألا يكون القيد قد خرج. أيوة
لحظة يا لحظة يا فهد، هذا هو أهم شرط من شروط المفهوم المخالفة. الشرط الثالث هذا أهم شرط. أعد الشرط الثالث.
الشرط الثالث ألا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب المعتاد، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن وصف الربائب بكونهن في الحجور موافق للغالب، لمن تزوج امرأة معها ابنتها فإنه يربيها في بيته، فهذا الوصف لا مفهوم له، إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة امرأته ولو تربت في غير بيته.
هنا قيدها بقيدين، أنها ربيبة يعني بنت الزوجة، ربيبة يعني بنت إيش؟ الزوجة. يعني أنت تزوجت امرأة عندها بنت، فجاءت البنت وهي طفلة تعيش معك في بيتك، فهذه بنت الزوجة. والشرط الثاني أنها في حجر من؟ في بيت من؟ في بيت هذا الزوج، هذه يحرم. طيب لو انتفى أحد هذه الشرطين، لو انتفى أنها ربيبة جاز لك أن تتزوجها. طيب لو كانت ربيبة وهذا هو المسألة وما تعيش في بيتك، إنما تعيش في بيت إيش؟ بيت أبيها، فليجوز لك تزوجها على ظاهر الآية، يجوز لك تزوجها، لكن اللاتي في حجوركم لما خرجت مخرج الغالب، الغالب النساء اللاتي يتزوج بهن رجل وعندها بنت، أن بنتها تعيش مع أمها، فلما خرجت مخرج الغالب لم يكن لها مفهوم مخالفة. واضح الآن؟ وطبعا خالف فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرأوا أنها لها مفهوم، ولذلك أجازوا للرجل من أهل الطائف لما تزوج امرأة ثم طلقها، فقالوا هل لها من بنت؟ قال نعم في الطائف، قال ذهب فتزوج بها، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج ببنت زوجته. ليه؟ لأن ما تعيش معه في حجره. فهو فيها خلاف، هذه مسألة الربابكم التي في حجوركم بين جماهير الصحابة والتابعين وعلماء السلف وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. نعم. الشرط الرابع،
الشرط الرابع أن لا يكون المقصود من القيد هو المبالغة في التكثير، كقولك جئتك 1000 مرة ولم أجدك.
ما إحنا نسويها دائما، نستخدمها، قلت لك 20 مرة كذا وكذا، وتراني ما قلت إلا مرتين، بس من باب التكثير، فليس معناه أنها جاني 20 مرة أو جاني 1000 مرة، لا لا. الشرط الخامس،
الشرط الخامس أن لا يكون المقصود من القيد الحث على الامتثال، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10.
المقصود كلمة تؤمن بالله واليوم ليش؟ واليوم الآخر، هذا هو المقصود. فهذا الشرط استحثاث فقط، فلذلك ليس له دلالة مفهوم. يعني إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر لا لا. الشرط السادس،
الشرط السادس أن لا يكون المقصود من القيد إظهار الامتنان، فقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري، وليس المقصود من ذلك الوصف وهو قوله لحما طريا كون اللحم غير الطري ممتنع أكله.
قالوا الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، طيب إذا كان لحما جافا من لحم السمك جائز، فلماذا ذكر لحما طريا؟ باب امتنان. والآيات والصورة نفسها، هذه صورة مشايخ، هل هي صورة النحل؟ صورة النحل هي صورة النعم والمنن، ما أدري هي صورة النحل ولا صورة فاطر الحفاظ. هاي شيخ عبد الله
أظنها صورة النحل يا شيخ.
هذه النحل ها؟
أو فاطر يا شيخ؟
فاطر تنفع؟ ما أدري والله أنا ما نسيت الآن.
لا لا يا شيخ، صورة فاطر ومن كل تأكلون لحما طريا.
أيوة أحسنت. إذن وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هذه صورة إيش؟ النحل. وصورة النحل صورة منن، صورة نعم كلها. لذلك إذا أردت أنك تعيش مع النعم وتتمتع بالعيش مع آيات النعم عليك بصورة النحل، تدبرها وعيش معها. الشرط السابع،
الشرط السابع أن لا يكون الكلام الذي ورد فيه القيد جوابا لسؤال سائل، فإن كان كذلك فلا مفهوم له، لأن
أيوة سأل سؤال، قال في سائمة الغنم الزكاة، قال نعم في سائمة الغنم الزكاة، هل تنفي؟ لا ما تنفي. تفضل يا شيخ. لأن فائدة المنطوق،
لأن فائدة المنطوق قد وردت خاصة بذلك السؤال، كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سائمة الغنم هل فيها زكاة فأجاب بوجوب الزكاة في سائمة الغنم، فإن هذا الجواب لا يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها،
لأن جاء جواب له. هذا هو الشرط السابع مهم مثل الشرط الثالث. الشرط الثامن،
الشرط الثامن ألا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه، فإن وجدت جميع شروط القياس فلا مفهوم له، فإن وجدت جميع شروط القياس فلا مفهوم له، كقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية، فهذا لا مفهوم له، حيث إن الشارع ذكرهن لما فيهن من الأذى، فيجوز أن نلحق بهن كل ما فيه أذى، وإذا تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة فننظر في العلة، فإن توافق في العلة فمفهوم موافقة، وإن تعارض في العلة فمفهوم مخالفة، وإن ترددنا فيها فالمرجح هو مفهوم الموافقة.
أحسنت. وهذا قلنا قبل شوية. الله يجزاكم خير، انتهينا اليوم والله الحمد من دلالات الألفاظ. يوم غد إن شاء الله نبدأ في الإجماع ونأخذها في درس واحد إن شاء الله. فهل أحد منكم عنده سؤال حول درس اليوم؟ درس طويل ودرس متعب شوية، لكنكم إن شاء الله تضبطونه. ليه؟ لأنه ينبني عليه أحكام فقهية بالآلاف. فهد
شيخنا، هل كل منطوق يشترط أن يكون له مفهوم سواء صحيح أو غير صحيح؟
لا، زي أداة الحصر إنما، ما لها ما 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 نستطيع أن نخرج له مفهوم، فلا ليست قاعدة مضطردة. نعم، مع أنها غالبية زي ما قلت يا فهد، قضية أغلبية، غالب المناطق لها مفاهيم. أحمد بن مرياحي،
شيخ بالنسبة لمفهوم اللقب أليس حجة في أصول الحنابلة؟
الحنابلة والله ما أدري، نسيت الآن. أنا اللي أعرف أن القفال الكبير
أظن معتمد،
أما الحنابلة والله نسيت،
أظن معتمد المذهب يا شيخ.
معتمد المذهب؟ تأكدني منها وأخبرنا يوم غد. أنا ضابط، ترى أنا مشكلتي في ضبط المذاهب، ضبط المذاهب صعب. أنت الآن باقي شباب وتضبط المذاهب، عندما تكبر بالسن شوية خلاص تنسى المذاهب وتبقى المسائل في ذهنك.
ها والله ما نضبط شيء لكن
لا لا راجعها وشوف لي، أكد لي عليها، ما برسالة على الجوال ولا تخبرنا في درس غد إن شاء الله. أما أنا اللي عارف أن مفهوم اللقب أنا مفهوم غير معتبر صراحة، ومن قال أن مفهوم اللقب معتبر ترى قوله وجه له وجه. نعم، لكن أنا تحديد الأسماء صعب. أيوة يا أحمد المالكي.
شيخنا، كما أن العلماء يقسمون المؤمن إلى كامل الإيمان وناقص الإيمان، هنا في الشرط الخامس قلتم ألا يكون المقصود من القيد الحفظ على امتثال قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وهنا يعني هل نقول أن في مفهوم حيث أنها وصفت بأنها ناقصة الإيمان؟
إيه بس يعني إذا كانت ناقصة الإيمان يجوز لها أن تحد فوق 3 أيام؟ هاي شيخ
يعني في ما يدل على أنها ناقصة
الإيمان؟ لا، لو كانت ناقصة الإيمان وأحدت على أبيها 10 أيام تأثم ولا ما تأثم؟
تأثم.
طيب على كلامك ما تأثم لأنها ناقصة إيمان. لا لا، يظهر والله أعلم أن القيد هنا قيد استحثاث، ما دمت أيتها المرأة أنت تؤمنين بالله اليوم الآخر فلا تحدي على ميت فوق 3. إبراهيم.
شيخنا أحسن الله عليكم، أذكر تعليل القرافي التنقيح عن عدم حجية في قوله عن عدم حجية مفهوم اللقب، يقول لأن الناظر لا يشم فيها رائحة التعليل.
آه ممتاز،
أذكر أن ذكر هذا.
يا سلام عليك، صح صح ممتاز. ليه؟ لأن 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 مبنى الباب المفاهيم على التعليلات، لكن التعليلات فيها ظاهرة، لكن أين التعليل في الاسم؟ الاسم ليس معللا، يعني كون موسى اسمه موسى ليس تعليلا. نعم أحسنت، صح، كلام جميل من القرافي، الله يجزاك خير يا إبراهيم. أحمد من مرياحي.
الشيخ الله أحسن لك، يوم تكلمت عن العمل ومن من يعمل مثقال ذرة خير،
العمل مثقال ذرة خير يرى، أيوة.
هل 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 رؤية العمل من تجسيد المعاني ولا هو أمر آخر؟
كيف كيف؟
هل هو من مسألة لما يتكلمون بعضهم عن تجسيد المعاني مثل آية سورة البقرة حديثة كأنهما غمامة أو غيثة، هل العمل نفسه مثلها ولا هو يعني مسألة أخرى غير هذه؟
والله ما فهمت السؤال صراحة، والله ما أدري إيش تقول.
هل العمل تصوير العمل أو رؤيته هل هي تدخل في تجسيد المعاني لما تكلمون عن
تجسيد المعاني؟ أيوة 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 أيوة، هذا الذي ذكره الإمام ابن أبي العز في العقيدة الطحاوية، هذا هو.
الله أحسن.
أفرد له بابا في العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية، وأتى بقصة الشاب، وذكر أن الأعمال تجسد في عرصات القيامة على شكل أجسام. نعم، وأورد عليها أمثلة وأدلة موجودة في العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ما أدري ابن تيمية ذكرها ابن القيم ما أعرف، لكن أما أنا طبعا قد شرحت الطحاوية كم مرة فحافظ كثير من مواطنها، فمنها هذه المسألة ذكرها وأورد عليها الأدلة ابن أبي العز. نعم
الله يحسن إليكم
وإياكم، الله يجزاك خير. أحد عنده سؤال يا مشايخ ولا خلاص؟ إذن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى وندرس باب الإجماع، الإجماع عند ليش؟ عند الأصوليين بإذن الله.